كتبت على جدرانها أمال تلك اللافتة، أمال تلك اللافتة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة ألتقي معكم بها ومن خلالها حول اللافتات الأسرية التي نهتم من خلالها على معالجة وعلى تسليط وعلى ذكر أمور محددة حول ما يعني بشؤون الأسرة. هذه النواة، هذه المملكة العظيمة التي ينبغي على كل فرد أن يسعى إلى إيجادها، وأن يسعى على المحافظة عليها، وأن يسعى إلى جعلها فيما يحب الله سبحانه وتعالى. المجتمعات لا تبنى إلا من خلال الأسر، وإذا كانت الأسرة سعيدة هانئة طيبة مباركة بما يرضي الله سبحانه وتعالى، والله سوف نجد المجتمع مباركا طيبا ليس فيه إلا الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن بحاجة إلى الترغيب للزواج، وإلى تذكير الشباب، وإلى من لم ينكح أو لم يتزوج إلى الولوج والإقدام إلى هذا الأمر العظيم. ففي النكاح وفي الزواج مصالح دينية ودنيوية، حاجات نفسية واجتماعية وشرعية، أمور كثيرة لا تسع الحلقات لذكرها. من تلك الأمور أن الزواج وقاية لنفسك يا عبد الله يا أمة الله من غوائل الشر ومن الفساد ومن وساوس الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي القدرة الجسدية والمالية فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصر للفرج. فبالزواج الإنسان السوي صاحب الفطرة الذي سعى بزواجه إلى أن يرضي الله سبحانه وتعالى ثم يعف هذا الجسد من الوقوع في وحل الفساد، أغض للبصر وأحصن للفرج. فإذا الأمر يسير، وهذه ثمرة عظيمة يسعى إليها الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن في النكاح تسبب ووصول إلى ماذا؟ إلى الولد الذي هو ماذا؟ دعاء لك بالخير في الحياة الدنيا وبعد الوفاة. هذا الولد يدعو لك بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له. إذن القضية يسيرة أيها الأحباب، القضية أن الإنسان يرغب الزواج، وهذه الحلقة سوف أتكلم فيها عن أعظم الصفات التي ينبغي أن تتواجد في الزواج وهي المودة والرحمة، لكن سوف أؤخرها حتى أبين الثمرات التي سوف تتحقق لك يا عبد الله بالزواج وحتى بتفكيرك في الزواج. الثمرة الثالثة أيها الأخ الكريم أن هذا الإنسان إذا تزوج ورزقه الله من الولد، هذه من زينة الحياة الدنيا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود. إذن الإنجاب وتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلوات الله وسلام عليه، هذا مما يفرح الله سبحانه وتعالى. أيضا في النكاح أن الإنسان ينال من خير المتاع ومن خير زينة الدنيا، وهي ماذا؟ المرأة الصالحة المباركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا كلها متاع، أي مما يتمتع به الإنسان، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رواه الإمام مسلم. إذن الدنيا يتمتع الإنسان بها في المباح وبما تتمتع به النفس هنا وهناك، بالنظر وبالسمع وبالكلام وبالإقدام، كل ذلك من متاع الحياة الدنيا، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة التي إذا نظر لها سرت، وإن غاب عنها حفظت، وإن كان معه ساعدته بالكلام وبالمعاشرة. إذن هذه القضية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما استفاد المرء المؤمن بعد تقوى الله سبحانه وتعالى خيرا له من زوجة صالحة؟ تقوى الله، رضا الله، الدين، الخير الثاني الذي يأتيه بعد هذا الأمر المرأة الصالحة يستفيد منها. كيف ذلك؟ إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها نصحته في نفسه ونفسها وماله. إذن هذه من السعادة ومن الخير الذي يكون ماذا في مع المرأة المسلم. إذن القضية واضحة يسيرة أحبابي في هذه القضية، أن الإنسان يسعى إلى المرأة الصالحة يكون ماذا فيها؟ يكون فيها سرور بالنظر، حفظ بالغيبة، حفظ للنفس، حفظ بالمال، وإذا أقسم عليها لا تفعلي هذا أو لا أريد هذا، تبر قسمه بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا أمر غريب لربما لا يتصوره البعض من الإخوة والأخوات، أن في الزواج سبب وطريق موصل إلى الغنى. هذه الكلمة سمعتها لما كنت في الجامعة وتزوج أحد الأخوة كان معنا من المنتسبين وكان يشتغل في السلك العسكري. سألناه عن الزواج، كيف وجدت الزواج؟ قال سبحان الله كنت خائفا من الزواج، كنت خائف أن هذا الزواج فيه متطلبات والتزامات وتأثيث وإنفاق وبيت. يقول والله لما تزوجت كان المال يأتيني ولا أعرف من أين. هذه الكلمة سمعتها لما كنت في الجامعة، بل وعرفناها يقينا بعد الزواج، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته. ولهذا هذا أعظم منه كلاما ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إن يكونوا فقراء، هذا الذي يتقدم إلى الزواج أو هذه الفتاة التي كان فيها الدين والخلق إلا أنها قليلة ذات اليد منها أو من أهلها، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولهذا يقول الصديق أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى. ماذا يقول الصديق رضي الله عنه وارضاه؟ قال أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى. كأن الصديق قد فهم هذا من قوله سبحانه وتعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. بل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن لذاك الشاب الذي يريد النكاح بقوله: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم ماذا؟ والناكح الذي يريد العفاف. إذن القضية يسيرة أيها الأحباب. وهذه الحلقة لنا فيها ذكر عن المودة والرحمة. يتساءل الإنسان لماذا نخصص هذه الحلقة عن المودة والرحمة، وذلك من قوله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المودة والرحمة من أعظم الصفات التي يسعى الإنسان إلى إيجادها في النكاح. أستأذنكم في تأجيل هذه القضية قليلا لأتذكر قصة ذاك الشاب الذي لربما يستغرب الكثير من المشاهدين الأحباب من ذكر اسمه. اسمه جليبيب. هذا الصحابي اسمه ماذا؟ جليبيب. أراد أن يخطب امرأة من الأنصار. أراد أن يخطب امرأة من الأنصار، من الذي شفع له في هذا الزواج؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه، ونعم الشافع في هذه القضية. النبي صلى الله عليه وسلم سعى إلى أن يزوج هذا الرجل جليبيب من امرأة من الأنصار. فلما أتى الأب إلى بيته، النبي صلى الله عليه وسلم شفع لجليبيب، حضر الأب إلى زوجته وإلى بنته، فقال لامرأته، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أن نزوج جليبيب من فتاتنا ومن ابنتنا. فماذا قالت الأم؟ تعرف أن هذا الشاب مغمور، لا مال عنده ولا يعرف أحد في المدينة إلا النزر اليسير، وعلى رأسهم النبي صلوات الله وسلام عليه. فماذا قالت هذه المرأة؟ قالت: لا نزوجه، كيف هذا نزوجه وهو لا يملك شيء؟ من سمعتهم الفتاة وكانت في غرفة أخرى، أتت إليهم وقالت: أتريدون أن تردوا شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فسكت الأب والأم إذعانا لهذه الكلمة التي أيقظت القلب بهذه الكلمة العظيمة. قالوا: لا نستطيع أن نرد شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. كأنها جلت عن أعينهم غشاوة كانت على العين. الأمر وافقت عليه الفتاة وعقد النكاح، لكن هذا الشاب ذهب إلى المعركة كما روى الإمام مسلم وقاتل في المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد نهاية المعركة وعلى وجه التحديد غزوة أحد، قال: من تفقدون من المسلمين؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا، يعددون من الصحابة. ثم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من تفقدون من الصحابة؟ قالوا: فلان وفلان. قال: لكني أفقد جليبيب. أين جليبيب؟ أفقد هذا الرجل، هذا الشاب أفقده. فذهبوا ليفتشوا عنه، أين وجدوه؟ وجدوه بين 7 من المشركين، قتلهم فقتلوه معركة، قتل منهم ثم استطاع أن يقتلوه وأكمل عليهم، فوجدوه بين 7 من المشركين. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه واحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، ليس له إلا ذراع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القصة لم تنتهي أحبابي، هذه الفتاة التي وافقت على الزواج أتاها الخير من الله سبحانه وتعالى. فيقول ابن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة مثبتا لهذا الأمر، قال هل تعلم ما دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ دعا النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب فقال له اللهم صب عليه الخير صبا ولا تجعل عيشه كدا كدا. دعوة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شرعوا في الزواج، لكنه لم يتمم هذا الأمر وذهب إلى المعركة، قال اللهم صب عليه الخير صبا ولا تجعله كدا كدا. فيقول الراوي فما كان في بيت من المسلمين أيمن عليهم في هذا الزواج من هذه الفتاة. إذن الخير يأتي أيها الأحباب بأن الإنسان يريد أمر الله سبحانه وتعالى. فنرجع إلى أساس هذه الحلقة، وهي أن الإنسان الرغب في الزواج وعلم الثمرات وعلم الخيرات، أقول تذكر أن أعظم ما يكون في الزواج هي قضية المودة وقضية الرحمة. لماذا المودة والرحمة؟ لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن القضية هنا نريد المال، نريد الجاه، نريد الحسب بين الأزواج؟ لا، كل ذلك متأخر، كل ذلك قد انقضى أمره. الآن في الزواج نريد ماذا؟ نريد أن يكون بين الزوجين قضية المودة وقضية الرحمة. إذن هذا الذي نريده بين الأزواج، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة. لماذا هذا الأمر؟ لأننا نسمع أحبابي ونريد أن نركز على هذه القضية، نريد أن نركز عليها، لأن بعض الناس يقول أريد الحب قبل الزواج، أريد المعرفة، أريد. نقول له عليك بالمودة والرحمة، فهي الأساس لكل خير. المودة التي تكون قبل الزواج وتكون ماذا؟ بعد الزواج. كيف ذلك؟ سوف نشرح ذلك بالتفصيل بعد الفاصل، فكونوا معنا أحبابنا بعد الفاصل لنسلط الضوء حول قضية لماذا نحتاج إلى المودة والرحمة في الزواج. فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمال تلك اللافتة، تلك اللافتة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد أحبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الجزء الثاني من هذه الحلقة التي أردت أن أسلط الضوء بشكل كبير على قضية المودة والرحمة، نحتاج إلى المودة والرحمة في الزواج. رغبنا في الزواج وعرف الشاب أن في الزواج ثمرات عديدة وخيرات وفيرة إن أقدم إلى هذا الأمر العظيم وتم إنجازه. يريد المودة ويريد الرحمة. الكثير من العلاقات الزوجية وهذه الأفعال وهذه الأمور لم يكن هناك من سابق معرفة. هذا الشاب نصحوه بهذه الفتاة، وهذه الفتاة رأت هذا الشاب، وقع بينهم الانجذاب والتفاهم والتوافق، فعقد لهم النكاح. الآن يحتاجون إلى المودة، وهي أول مراحل العلاقات الزوجية. وكما قال العلماء أن المودة هي المحبة، وأن الرحمة هي الشفقة، وقالوا غير ذلك، قالوا أن المودة هي ماذا؟ الجماع، والرحمة هي الولد. إذن هذا يحصل بينهم، فما من علاقة زوجية إلا ويحتاج الزوج وزوجة إلى المودة وإلى الرحمة. فالمودة لها تعريفات كثيرة وتفسيرات من علمائنا وفيرة. قالوا هي الجماع، قالوا هي أول ما يكون في بداية الزواج، قالوا هي ما يكون من شفقة أو رحمة الزوج على زوجه، أو قيل هي المحبة التي تقذف في القلب عندما يرى هذا الرجل ماذا؟ امرأته، هذه الفتاة، ولم يكن له من معرفة سابقة بها، رآها. وكانت هناك قصة ذكرها لي أحد الأحباب الأصدقاء، قال والله لم أرى الزوجة إلا بعد العقد، حتى لما ذهبنا إلى أن نخطب قال أخذني الخجل وأطرقت برأسي ولم أستطع أن أرفع رأسي، وهي جالسة لم أستطع أن أنظر إليها، لكن وجدنا الخير والمودة والرحمة والحب بعد ذلك. فنحتاج أحبابي إلى المودة، وهي ما يكون في بداية العلاقة. ويحتاج الزوج مع زوجة. يأتي هذا الشاب هذا ويكون صغير في السن، قد لربما بلغ في العشرين أو أكبر من ذلك، والفتاة في الغالب تكون أصغر منه. يحتاج في البداية إلى أنه يودها، يحبها، يتحبب إليها، ثم يحتاج بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى قضية أنه يشفق على حالها. هل هناك من امرأة لا تخطئ؟ لا والله، يقع منها الخطأ، بل ويقع الخطأ أين أيضا؟ يقع الخطأ على الزوج، أنه لا يعرف كيف يتفاهم معها، فيحتاجون بالمودة إلى الرحمة، أنه يرحم ضعفها ويعرف قلة حيلتها، ويعرف أنها امرأة خرجت من بيت أبيها إلى هذا البيت وهي لا تفقه شيء. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى حين قال لنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، الله سبحانه وتعالى خلق لنا من أنفسنا، فالزوج بحاجة إلى ماذا؟ إلى هذه الزوجة، والزوجة بحاجة إلى هذا الزوج، لأن خلقت منه، كما نعلم أن خلقت حواء من ضلع أعوج، أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، خلقت من ضلع الرجل، من ضلع آدم، فهي منه وإليه، وتعود إليه في المحبة والسكينة والاطمئنان وانشراح النفس. فهي ماذا؟ كما قال الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فهما كما نقول شراكة زوجية تكون بينهم زوج، وعندما نقول زوج أي هما اثنان، رجل وامرأة، زوج هي زوجة وهو زوج، هي زوج له وهو زوج لها، فالحياة الزوجية تكون بهما ومعهما. فالمرأة خلقت للرجل حتى تهدأ نفسه وتستكين وتهدأ بعد ذلك من غليان الفورة الشباب، فإذا أتى إلى أهله وأصاب منه تجد منهم تجد أنه ماذا بعد ذلك؟ يجدون الراحة والاطمئنان وانشراح النفس. ولهذا الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، لكم من أزواجكم. إذن القضية قضية يسيرة وواضحة عندنا أيها الأحباب في قضية ماذا؟ قضية الزواج. إذن هذا الأمر ينبغي أن نعرفه، ولهذا ربنا سبحانه وتعالى جعل عظيم حق الرجل دون المرأة، أكبر من المرأة، حق المرأة دون الرجل، والرجل عظيم. ولهذا لما قدم معاذ من الشام وكان قد شاهد البطارقة والناس كيف يصنعون مع بعضهم البعض، لما حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقع له ساجدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب من معاذ، قال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، وأنت أحق منهم بهذا الأمر، ولهذا سجدت لك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن الرجل يسجد لغير الله سبحانه وتعالى، قال فلا تفعلوا. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم قضية، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو كان هذا الأمر مشروع وجائز في السجود للمخلوق، من أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأمر المرأة أن تسجد لمن؟ لزوجها، لعظيم حق الرجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. لو كانت على قتب أي على الراحلة والرجل أمر المرأة أن تأتي له ليجامعها لم يكن لها أن تمنعه من هذا الأمر، لعظيم حق الرجل في هذه القضية. هذا الأمر كيف يتحقق؟ يتحقق بالمودة ويتحقق بالرحمة. إذا المرأة عرفت حق الرجل وأن حقه عظيم بعد حق الله سبحانه وتعالى، وأنها لن تؤدي حق الله إلا إذا وفت حق الرجل وأطاعته فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى لو طلبها للجماع وهي على الراحلة ثم نزلت وأصاب منها، فهذا لها خير وعظيم بتحقيق المودة والرحمة في هذا الأمر. إذن أحبابي إخواني، القضية قضية عظيمة بأن يكون هناك بين الزوجين المودة، ويكون بينهما الرحمة، يكون بين الأزواج المودة والرحمة، لأن المرأة تخاف أن تعصي الله سبحانه وتعالى بعدم تأتية حق الرجل، تخشى من أن تأتيها اللعنة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر المرأة، زوج يودها ويرحمها ويحبها ثم بعد ذلك تأتي عليه وتمنعه من الحق الزوجي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. الذي في السماء أي الله سبحانه وتعالى. صحيح نحن لا نستطيع أن نقول عن المرأة أنها ملعونة، ويحذر الزوج أن يقول عن زوجته حين تمتنع عنه بالفراش أنت ملعونة، لا، يحذر من هذه القضية، لأن لربما المرأة تكون لها أعذار شرعية، لربما يكون لها سبب مانع لها من هذا الأمر، لكن يحذرها إن لم يكن عندها من مانع شرعي أن تمتنع عنه. بل جاءت رواية أخرى، إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. لماذا نقول هذا الأمر؟ نقول هذه الأمور إن وقعت فهي مانعة من المودة والرحمة، فهي باعدة منفرة من يكون أن التواد بين الزوج وزوجة، لأن المودة كما قال العلماء هي الجماع، والرحمة هي ماذا؟ الولد. فإذا المرأة نفرت من هذه القضية ومن هذا الحق الشرعي للرجل، أين المودة ستكون في قلوبهم؟ أين الحب سيكون جاذبا بينهم؟ سوف يأتي الزوج وممتنعا من هذه المرأة. وحصلت لي قضية في المحكمة أن ذاك الزوج أصبح بعيدا عن المرأة لأنه يريد الحق الزوجي والمرأة تمتنع عنه، يطلبها للفراش وهي تمتنع، لا حاجة لي والله لا رغبة فيه، وهي تكون متعبة من العمل، وهي تكون مجهدة وتمتنع وتمتنع، حتى أن الزوج أصبح بعد ذلك ماذا؟ بعيدا نافرا عنها، وقد وقع الطلاق بينهم لأن القلوب أصبحت ماذا؟ غير متوادة، متباغضة، لما امتنعت المرأة من ماذا؟ من حق الرجل. يأتينا سؤال إخواني وأخواتي، هل الأزواج بحاجة إلى الحب قبل الزواج، أم أنهم كما قال الله سبحانه وتعالى يحتاجون إلى المودة والرحمة بعد الزواج؟ لأننا نسمع أن الكثير من الشباب ومن الفتيات يقول حتى يعني أتعرف على الشاب وحتى أحبه بعد ذلك وحتى أعرف عن حالته فيحصل بيننا التوافق والتواد، ثم بعد ذلك أتزوج من هذا الرجل، أو يقول الرجل أتزوج من هذه الفتاة. هل نحن بحاجة أيها الأحباب إلى الحب قبل الزواج، أم أننا يعني نتمم الأمر بخطبة واضحة وبالسؤال والاستفسار ثم بعد ذلك يأتينا الحب بعد ذلك؟ نقول لو وقع الإعجاب، لو وقع الحب قبل الزواج فهو خير على خير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لم يرى للمتحابين مثل النكاح، لم يرى للمتحابين مثل النكاح. شاب أحب فتاة، النتيجة ماذا بعد ذلك؟ بما يرضي الله سبحانه وتعالى لهم النكاح والزواج. وأيضا لو وقع الإعجاب، لو وقع بينهم الإعجاب مثل ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم مع جويرية بنت الحارث، أعجب بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا سألها لما أرادت أن تطلب المال لتفك نفسها، قال أو خيرا من ذلك؟ قال ما هو يا رسول الله؟ قال يعني أن أتزوجك يعني الهبة والزواج، فرضيت وكان صداقها هي هبتها بعد ذلك وإطلاق سرائحها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فيكون هناك ماذا؟ الإعجاب ويكون الحب، لكن هذه القضية لا تفتح على مصراعيها، ولا تكون الأبواب كذلك مطلقة العنان لكل إنسان يقول أتعرف وأعجب، لأننا قد رأينا وسمعنا وعرفنا أن هناك من يقول أتعرف على الفتاة فأخطبها، ثم ماذا بعد ذلك؟ يخرج معها ويسلم عليها ويذهب يمنة ويسرى، ثم بعد ذلك يقول لم يحصل التوافق هنا ونفسخ الخطبة. من علمنا هذا الأمر؟ من بين لنا أننا في أثناء فترة الخطبة أن الإنسان ماذا؟ يتعرف ويسلم ويصافح ويخرج؟ هذا كله مخالف للشرع. لكن الإعجاب في البداية هو ما يجعل الإنسان منقادا إلى الزواج، كما قال حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه من الأمور المشجعة قبل الزواج أن الإنسان ينظر إليها ويفتش عنها ويحرص عليها ويدقق في السؤال حولها، ثم بعد ذلك إن وجد هذا الأمر نقول هناك في أمر ينجزه، وهو أمر الخطبة، وهو ما سيكون عنوان حلقتنا في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا القضية واضحة أحبابي، يحتاج الأزواج إلى المودة وإلى الرحمة حتى تكون الحياة سعيدة فيما بينهم بإذن الله سبحانه وتعالى. أما غير ذلك بما يغضب الله سبحانه وتعالى الحذار، ثم الحذار منه حتى لا يكون تعاسة وسخط الله في البداية جالبا للنقمة في النهاية، وتكون الحياة الزوجية تعيسة ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا ما وفقنا الله سبحانه وتعالى لتبيانه معكم في هذه الحلقة، وهو أننا نرغب بالزواج ونحث عليه، وليحرص الأزواج على أعظم الصفات في قضية الزواج، وهي قضية المودة والرحمة. المودة التي تكون قبل الزواج، والرحمة التي تكون أثناء الزواج، حتى يكون الزواج سعيدا بإذن الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أحوالنا، وأن يسعدنا مع أزواجنا وأولادنا، وأن يتمم علينا بالخير أينما كنا، إنه لذلك والقادر عليه. وألتقي بكم في الحلقة القادمة، فكونوا معنا أحبابي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في البدء كانت أسرة رسمت تفاصيل الحياة، قامت على أصل المودة.